تفضل يا شيخ.
الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الدرس الماضي عند قوله تبارك وتعالى: اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ولما ذكر الله تعالى في هذه الآية ما أعده لأعدائه من الكفار الأشقياء المعاندين الكافرين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر ما أعده لهم من العذاب والنكال، عطف بذكر حال أوليائه السعداء المؤمنين المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا بإيمانهم وبأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني، وهو أنه يذكر الإيمان ثم يتبع بذكر الكفر، أو العكس، أو يذكر حال السعداء من أهل الجنة ثم يذكر حال الأشقياء من أهل النار، أو العكس، فيذكر الشيء وضده أو مقابله. وأما ذكر الشيء ونظيره فهذا المتشابه. فبعد أن ذكر الله تعالى حال الكفار قال عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال سبحانه وتعالى: وبشر، يعني يا أيها الرسول ومن يقوم مقامه من الدعاة إلى الله تعالى من أتباعه، بشر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. بشرهم بأن لهم جنات، والجنات هي البساتين الجامعة للأشجار الكثيرة المتنوعة ذات الثمار والظل الممدود والماء المسكوب الذي يجري تحتها، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وفي الجنة أنهار الماء واللبن والعسل والخمر يفجرونها كيف شاءوا تفجيرا، يعني من حيث أرادوا تجري، ويصرفونها أين أرادوا، فهم الذين يفجرون الأنهار حيث يشاءون. وهذا كما قال كثير من أهل العلم أن أنهار الجنة تجري بغير أخدود، ليس لها حفرة تجري فيها، وإنما هي تجري على ظاهر الأرض ووجهها، لأنهم يفجرونها حيث شاءوا تفجيرا. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني أن أهل الجنة إذا أتوا بالثمرة نظروا إليها فقالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. إذا رأوا ثمار الجنة تذكروا ثمار الدنيا لأن فيها نوعا من الشبه، ولكن الطعم مختلف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، فلا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا مجرد الأسماء. فيقال لهم: هذا وإن كنتم تعرفونه في الدنيا بأنه رمان أو تفاح أو نخيل أو أعناب، فإن الطعم ليس مثله والنكهة ليست مثلها، وإن كان متشابها مع ما في الدنيا. وقيل معنى وأتوا به متشابها أن أهل الجنة يؤتون بشيء من ثمارها فيأكلون، ثم يؤتون بأخرى فيقولون هذا الذي أتينا به قبل قليل، فتقول لهم الملائكة كل، فاللون واحد والطعم مختلف، يعني وإن كان قد أكلت مثله قبل قليل لكن اللون لكن الطعم مختلف وإن كان اللون واحدا. وقيل وأتوا به متشابها أن ثمار الجنة يشبه بعضها بعضا في اللذة والحسن والفكاهة، أن ثمار الجنة كلها تكاد تكون في غاية الحسن، بل هي في غاية الحسن في اللون واللذة والتفكه. ولما ذكر مسكنهم وأقواتهم من الطعام والشراب من الأنهار المتنوعة من اللبن والعسل والخمر والماء، ذكر أزواجهم فوصفهن بأكمل الأوصاف وأوجزها، وهذا من بلاغة القرآن، فقال ولهم فيها أزواج مطهرة، وهذا من بلاغة القرآن أن يأتي بلفظ موجز قصير لكنه يدل على معنى واسع عظيم. فإن الله تعالى لم يقل مطهرة من العيب الفلاني ليشمل جميع أنواع.
Please enter your destination number. You have dialed an invalid destination number.
قال سبحانه وتعالى ولهم فيها أزواج مطهرة، فلم يقل مطهرة من العيب الفلاني ليشمل جميع أنواع التطهير، فهن مطهرات الأخلاق ومطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار، مطهرات من جميع النواحي. فأما أخلاقهن فإنهن عرب كما قال الله عز وجل، والمرأة العروب هي المتحببة إلى زوجها بحسن الخلق وحسن القول والفعل وحسن التبعل والتزين للزوج، ومطهرات في الخلق من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق والروائح الكريهة، وهن أيضا مطهرات الخلق بكمال الجمال، فهن حور من أحسن خلق الله تبارك وتعالى، أو من أحسن ما خلق الله عز وجل من الجمال للنساء، فهن خيرات حسان قاصرات الطرف، قاصرات في ألسنتهن عن كل كلام قبيح. هذا كله يشمله قوله عز وجل أزواج مطهرة، فانتبه إلى بلاغة كلام المولى جل وعلا، وقوله تعالى وهم فيها خالدون، أي هذا هو تمام السعادة، فإن هذا النعيم المقيم الذي هو في مقام أمين لا فيه خوف من الموت ولا من المرض ولا من هجوم عدو، أن هذا النعيم المقيم لا انقطاع له ولا انقضاء، بل هو أبدي سرمدي لا يفنى ولا يزول، والله تعالى هو المسؤول أن يجعلنا من أهلها، إنه جواد كريم بر رحيم. وهذه الآية فيها استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزاء الأعمال وثمراتها، فإنك إذا بشرت إنسانا بثمرة عمله تنشط للعمل، إذا أخبرت العامل عندك بأنك ستزيده في راتبه أو في أجره فإنه سيزداد نشاطا ويقبل بنفس منشرحة على عمله، ولو كان شديد الوطأ أو كان فيه مشقة أو فيه كلفة. وأعظم بشارة للإنسان المسلم الصالح أن تبشره بهذه الجنات العظيمة وما أعد الله تعالى فيها من النعيم المقيم لمن صار بعد الموت من أهلها. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن ضرب مثالين للمنافقين بقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وقوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، بعد أن ذكر الله تعالى هذين المثلين قال سبحانه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هذه الآية ذكرها الله تعالى ردا على أهل الضلالة الذين قالوا إن الله تعالى أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال وأن يضرب المثال بالذباب أو بالعنكبوت في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وفي قوله عز وجل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فهذه الأمثلة المذكورة في القرآن لها حكم عظيمة ومقاصد جليلة، لأن بالمثال يتضح المقاصد. الله عز وجل يبين المعاني العظيمة بالأمثلة المضروبة، فالمثال الحسي يوضح المقال المعنوي. فاعترض بعض الكفار والمنافقين وقالوا كيف يذكر في كتابكم الذباب وكيف يذكر في كتابكم العنكبوت وكيف يذكر في كتابكم كذا وكذا، وماذا يريد الله عز وجل من ذكر هذا في كتابه؟ فأنزل الله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وهذه الآية تبين أن الله سبحانه وتعالى يضرب المثال ولو كان بالبعوضة فما فوقها بالصغر والحقارة. وفيها قولان لأهل التفسير، فما فوقها يعني فما دونها بالصغر، كما إذا وصف لك إنسان بالبخل مثلا أو بالشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك، يعني فوق ما وصف. وهذا قول الكسائي وأبي عبيد. والمعنى الثاني فما فوقها يعني لما هو أكبر منها، لما هو أكبر منها، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب الله لها إلا كتب الله له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فالله سبحانه وتعالى لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، كما أنه لا يستنكف عن خلقها، لأن ضرب المثل بها له حكمة، كما أن خلق البعوضة وخلق الذبابة وغيرها له حكمة عند الله جل وعلا. وقد قال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن أمثال كثيرة. قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهم بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني أن من سمع المثل ولم يعقل ولم يفهم فهو ليس من العالمين بكتاب الله الفاهمين له. فكان السلف يحزنون إذا لم يفهموا المثال فلم يفهموا الآية. وكثير منا تمر به الآية بل الآيات وعشرات الآيات وهو لا يفهم معناها ولا ما المراد منها. وقد جمع الإمام ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين كثيرا من هذه الأمثلة، بل ربما أكثر أمثلة القرآن، وشرحها شرحا بما لا تجد له مثيلا لغيره من الكتب. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة وما فوقها، فالأمثال كلها المضروبة في القرآن صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنه الحق من ربهم، وأن الله تعالى ما ضرب المثال إلا لهداية الخلق وبيان الحق. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ كما قال الله عز وجل عنهم في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكذلك قال هاهنا: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يعني يضل به كثيرا من المنافقين والفاسقين ويهدي به المؤمنين، فيزداد هؤلاء إيمانا إلى إيمانهم، لأنهم يعلمون أنه كلام الرحمن وأن كلام الرحمن ليس فيه نقص ولا عيب، بل كله هدى وخير ونور. وأما هؤلاء فإذا كفروا به وشكوا فيه ازدادوا ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم بما قد ذكره الله تعالى من الحق واليقين. وما يضل به إلا الفاسقين وهم المنافقون والذين في قلوبهم مرض والكافرون. وقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، هذا من وصف الله تعالى لنفسه. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه جل وعلا بأنه لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، لأن الله تعالى لا يستحي من الحق، والحياء من صفات ربنا عز وجل لا على ما يوصف به المخلوقين. الله تعالى أطلق على نفسه هذه الصفة فنحن نطلقها عليه، فإنه جل وعلا لا يستحيي من الحق كما قال عز وجل في سورة الأحزاب: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. فصفة الحياة صفة من صفات ربنا عز وجل، وثبت في السنة الصحيحة وصف الله تعالى بذلك، كما في حديث البخاري أن نفرا ثلاثة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بين أصحابه، فأما أحدهم فانضم إلى الحلقة، وأما الثاني فجلس وكره أن يؤذي الناس ويزاحمهم في مجالسهم، وأما الثالث فأجبر ذاهبا. فقال عليه الصلاة والسلام: فأما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، فاستحيا فاستحيا الله منه. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن ربكم عز وجل إن ربكم عز وجل يستحي إذا رفع العبد يدي أن يردهما صفرا لا خير فيهما. وفي لفظ: إن الله عز وجل حيي كريم، حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يدي يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم من طرق، فهذا فيه إثبات صفة الحياة. ولا يجوز أن تؤول هذه الصفة كما أولها أهل التأويل، فقالوا الحياء هنا بمعنى الترك، أن الله لا يترك أن يضرب مثلا ما بعوضة، هذا من تفسير الصفة بلازمها، فإن من لوازم الحياء الترك، إذا استحييت من الإنسان تركت الكلام معه، فالترك من لوازم الحياء. أما الحياء فصفة قائمة، والله تعالى وصف نفسه بأنه لا يستحي من الحق، وهذا في كتاب الله، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله استحيى من ذلك الرجل ويستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يرد يديه صفرا لا خير فيهما. فالحياء من صفات ربنا، يجب أن تثبت له هذه الصفة كما أثبتها هو تبارك وتعالى لنفسه، وهو أعلم بنفسه من عباده، وكما أثبتها له سبحانه أعلم الخلق به جل وعلا، وهو رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال عز وجل: وما يضل به إلا الفاسقين. والفاسقين أو الفاسقون في هذه الآية يراد بهم الكفار، والمنافقين الكافرين، بدليل الأوصاف التي جاءت بعدها. وأصل الفسق الخروج عن الطاعة، تقول فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها، ويقال للفارة فويسقة لخروجها عن جحرها للفساد. والفسق نوعان: نوع مخرج من الملة وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان كالمذكور في هذه الآية الكريمة ونحوها، ونوع آخر غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالأوصاف التي وصف الله تعالى بها الفاسقين في هذه الآية تدل على أنها أوصاف كفرية، والمراد من الآية الفاسق الكافر، بدليل أن الله تعالى قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كما قال عز وجل في سورة الرعد والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهؤلاء وصفوا بهذه الأوصاف القبيحة الدالة على أن هذه أوصاف مكفرة. والعهد المذكور في هذه الآية الذين ينقضون عهد الله قيل هي وصية الله تعالى إلى خلقه وأمره إياهم أن يطيعوه ونهيه لهم أن يعصوه بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقضهم ذلك هو نقضهم العمل بما أوصاهم الله تعالى به. وقال بعض أهل التفسير أن هي في كفار أهل الكتاب، وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذ الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث والتصديق بما جاء به، ونقضهم ذلك هو جحودهم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد معرفتهم إياه، فإنهم كانوا يعرفون أنه النبي المبعوث في آخر الزمان فأنكروا ذلك وكتبوه عن الناس بعدما أعطوا من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا كما قال الله تعالى. وهذا اختيار الإمام ابن جرير. وقال آخرون بل المقصود بعهد الله الذي نقضه الفاسقون هو عهد التوحيد، لأن الله تعالى قد أقام الأدلة الدالة على ربوبيته وعهد إلى عباده أن يطيعوه وأن لا يعصوه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأظهر المعجزات الدالة على صدق الرسل. فنقض ذلك وترك الإيمان بالرسل وتكذيب الرسل وعدم العمل بالكتب هو النقض المقصود. وقيل هو ما أخذه الله تعالى على بني آدم الذي ذكره جل وعلا في سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فنقض هؤلاء هذا العهد وهي الفطرة التي يفطر عليها كل مخلوق ولم يوفوا بما عاهدوا الله عليه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. المراد أنهم يقطعون الأرحام والقرابات، وهذا اختيار الإمام ابن جرير كقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وقيل المراد بهذه الآية ما هو أعم من ذلك، فكل ما أمر الله تعالى بوصله وقطعته فإنك تدخل في هذه الآية، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل حتى وصل صفوف الصلاة، فمن قطع صفا فقد خالف أمر الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية نعم من أن تكون خاصة بصلة الأرحام، وإن كان صلة الأرحام هو من أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل. وأيضا يدخل في هذه الآية ما أمر الله تعالى أن يوصل مثل الصلاة، فإن الصلاة صلة بين العبد وربه، والصلاة صلة بين العبد وربه. كذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والتعرف على دينه وسنته وتعزيره واحترام، هذا مما أمر الله تعالى به، فإذا قطعته تكون قد قطعت ما أمر الله تعالى به أن يوصل. أولئك هم الخاسرون، والخاسرون جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم من الله، بمعصيتهم لله. فمن حصلت منه هذه المعاصي فقد نقص حظه من رحمة الله، وربما طرد نفسه من رحمة الله إذا قطع ما أمر الله تعالى به أن يوصل، ونقض عهد الله عز وجل بعد الميثاق، وهو العهد المؤكد الغليظ، فإنه يكون قد خسر نفسه وخسر رأس ماله، وربما يخسر أولاده وأهله يوم القيامة. وإذا آمن أهل الرجل وأولاده وظل هو وحده خارجا عن الإيمان ناقضا للعهود والمواثيق، فإنه يوم القيامة يخسر أهله وأولاده، وهم من أهل الجنة وهو من أهل النار والعياذ بالله. فالمنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده يوم القيامة، حيث الناس في ذلك اليوم أحوج ما يكونون إلى رحمة الله سبحانه. نعوذ بالله عز وجل من هذه الحال، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم. نأخذ إن شاء الله سؤال أو سؤالين فقط إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فما إيش؟
السؤال يعني الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنعام
سمعت آيات، السؤال إيش؟
السؤال التقابل بين الآيتين، الجمع بين الآيتين.
الآية الأولى طبعا تتحدث أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب قوما وهم غافلون، بمعنى أن الله تعالى لا يعذب قرية ولا أمة إلا بعد أن يأتيها الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. فلا يعذب الله تعالى أحدا وهو غافل لا يعرف الحق، وإنما بعد قيام الحجة وظهور الرسالة، فإذا عاند الناس استحقوا العذاب. والآية الثانية مهلك القرى وأهلها مصلحون، يعني أن الله تعالى لا يعذب الأمة إذا كان فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني قال مصلحون ولم يقل صالحون، فالقرية أو الأمة إذا كان فيها أناس أهل